بسم الله. وبعد، مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح الأسئلة المنتقاة من كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الأسئلة المباركة المنهجية والمنتقاة من كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سئل الشيخ العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى: ما قولكم في ظهور المشايخ في التلفزيون؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ظهور كثير من العلماء.
طبعا كان لعل هذا السؤال كان في وقت ما كان هناك القنوات الفضائية في أول الأمر، وكان الذي يظهر في التلفاز، والتلفاز كان مجمعا يوجد فيه الأفلام والمسلسلات ونشرات الأخبار وكرة القدم وغير ذلك. فكان بعض هؤلاء يخرج برنامجا في برنامج مدته ربع ساعة نصف ساعة، فهل يجوز أن يخرج والحال هذه أم لا؟ لكن بعد أن اتسعت الأمور وصارت هناك قنوات وقنوات خاصة الدعوة إلى الله عز وجل أو كذا، فهذا الأمر قد تغير. نعم، ماذا قال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ظهور كثير من العلماء على شاشات التلفزيون وما شابهه لإلقاء المواعظ والتوجيهات النافعة لنشر العلم والفقه في الدين وإقبال الناس عليها كثير، لذا لا أرى بالظهور فيه لهذا الغرض بأسا للمصلحة الراجحة. وينبغي لمن يتحدثون إلى الناس بواسطة هذه الوسيلة أن يعالجوا ما ينشر بواسطته مما فيه ضرر في العقيدة أو الشعائر أو الأخلاق، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
نعم، الشيخ تكلم هنا كلاما عاما وقال: لا بأس بذلك إذا كان ينشر العلم والفقه في الدين والشرعي، وإذا ظهرت مصلحة راجحة في ذلك. ولابد الحقيقة هنا من تفصيل مهم جدا يتعلق بمسألة الظهور في التلفاز أو القنوات الفضائية الآن فيما يتعلق بالشيخ الذي يظهر وفيما يتعلق بالمستمع. لابد من تفصيل في هذه المسألة فيما يتعلق بالعالم الذي يظهر وفيما يتعلق بالمستمع، وليستمع إلى هذه القنوات أم لا. ونقول: هذه القنوات على أقسام. الأول: قنوات سلفية سنية خالصة المنهج واضحة السبيل. إذا وجدت قناة بهذه الصفة تكون واضحة المنهج في كل الخارجين عليها وموجهة من كل الخارجين عليها إلى تعليم السنة، فهذه قناة نافعة ومفيدة، ونسأل الله عز وجل أن يكثر منها حتى تدخل بيوت المسلمين، فهذا الخروج عليه من الجهاد في سبيل الله بالدعوة، خروج على هذه القنوات. طيب، القسم الثاني: قنوات مبتدعة لأهل البدع خالصة، فهذه قولا واحدا لا يجوز الخروج عليها، بل يجب التحذير منها ومن دعاتها. يجب التحذير منها ومن دعاتها. القسم الثالث: قنوات يخرج عليها أو تقدم ما هو سنة وما هو بدعة، فهذه القنوات لا يجوز الخروج عليها طالما أنها تقدم بدعا، لأنه يجب الإنكار على أهل البدع الذين يخرجون عليها، فإن لم ينتهوا وجب تركها، وجب تركها. إذن ما القنوات إذن التي يخرج عليها أهل السنة؟ الخالصة. وإذا عرفنا ذلك تبين لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة. هذا بالنسبة للشيخ، فلا ينبغي للشيخ أن يأتي ببرنامج سنة ويليه برنامج بدعة. طيب، سؤال بالنسبة للمستمع: ماذا عليه في الاستماع لهذه القنوات؟ الجواب: عليه أن يستمع قنوات السنة فقط إن وجدت، وإلا فيستمع العلماء بعيدا عن القنوات في مواقعهم الخاصة أو في دروسهم المبثوثة مباشرة أو غير ذلك، ولا يجوز الاستماع لهذه القنوات، قنوات أهل البدع أو القنوات المختلصة. مثال، سؤال: ما مثال قنوات أهل البدع؟ الجواب: يعجز الإنسان عن حصرها، لكن منها قنوات الإخوان المفسدون كقناة رابعة وقناة مكملين وقناة كذلك الجزيرة، وكل هذه القنوات لا يجوز الاستماع إليها، والشروق باين تقريبا أو الشرق، كل هذه القنوات ما يجوز مطالعتها ولا النظر فيها لأنها تغري الصدور وتعلم البدع، وهي قنوات خارجية تؤزز على السلاطين والحكام وتقيم الثورات وتساعد على ذلك. طيب، سؤال: ما قنوات أهل السنة؟ الجواب: لا نعرف قناة لأهل السنة في حدود علمنا إلا قناة العلامة العثيمين فقط، إن كانت لا تقدم إلا العثيمين، والعلماء المعروفين كابن باز كالفوزان كالألباني، فعلى الإنسان أن ينقي مصدر التلقي، على الإنسان أن ينقي مصدر التلقي. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى: أولا، ما حكم الدخول في جماعة من الجماعات الدعوية المعاصرة لأجل إصلاحهم؟ وثانيا، وما حكم الذهاب إلى مراكز ومساجد المخالفين كالتبليغ والإخوان لإلقاء المحاضرات عندهم بحجة دعوتهم وإصلاحهم؟ وسئل ثالثا: وما هي الضوابط في المحاضرة في مراكز وجمعيات المخالفين للسلفيين؟
هذا السؤال مكون من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: ما حكم الدخول في جماعة من الجماعات الحزبية الموجودة من أجل إصلاحها، لا من أجل الانضمام إليها، فالانضمام إليها قد عرفنا أنه لا يجوز، لكن من أجل إصلاحها، أمشي مع التبليغ لإصلاحهم، أمشي مع الإخوان لإصلاحهم. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية: ما حكم الذهاب إلى مراكز ومساجد المخالفين لإلقاء المحاضرات بحجة دعوتهم وإصلاحهم؟ طيب، المحاضرة في مساجد هذه الجماعات المنحرفة يجوز ولا لا؟ وما هي الضوابط إن كان يجوز؟ هذا سؤال مهم جدا. هل ممكن نتعاون مع هؤلاء نذهب نؤدي المحاضرات عندهم ولو كانت على السنة؟ وهل ممكن أنضم لجماعة التبليغ وأخرج معهم من أجل إصلاحهم وتقييم ما عندهم؟ الجواب.
فأجاب رحمه الله تعالى: أولا، لقد اتفق أهل العلم أصحاب العقيدة السلفية السليمة والمنهج السلفي الحق على وجوب مجانبة أهل الأهواء والبدع وهجرهم وهجر مجالسهم وعدم خلطتهم والتحذير من الخوض معهم على طريقة الجدل والمناظرة بحجة القصد لإصلاحهم. ووصايا أئمة السلف للأمة بالاعتصام بالسنة ومخالطة أهلها ومحبتهم ومجالستهم ورفض البدع وهجر أهلها وعدم مجالستهم مدونة في كتب كثيرة شهيرة، منها الاعتصام للشاطبي والسنة للخلال وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي والشريعة للآجري والإبانة لابن بطة العكبري والسنة للإمام أحمد بن حنبل والسنة لعبد الله ابن أحمد بن حنبل ومجموع الإمام ابن تيمية في الردود على أهل الأهواء والبدع ومجموعة ابن قيم الجوزية في الردود على أهل الأهواء والبدع ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق للجرجاني ومعارج القبول وأعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ومجموعة الشيخ عبد العزيز بن باز في الردود على أهل الأهواء والبدع والأغلاط ومجموعة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في الردود على أهل الأهواء والبدع رحم الله الجميع رحمة أوليائه الأبرار ومجموعة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في الردود على أهل الأهواء والبدع ومجموعة الشيخ صالح الفوزان في الردود على أهل الأهواء والبدع وردود الشيخ صالح الحيدان ومجموعة راقم هذا الجواب في الردود على أهل الأهواء والبدع حفظ الله الجميع بحفظه وعمهم بفضله. هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
نعم، كل هذه الكتب لا يوصي بها إلا أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة كما قلنا ينشرون منهج الحق عن طريق كتب أهل السنة وأئمة أهل السنة. يبقى إذن أهل السنة كانت وصاياهم قائمة على هجر أهل البدع ومجانبة أهل البدع، هجر أهل البدع ومجانبة أهل البدع وعدم مخالطتهم. وبالتالي يتبين لنا أن الجواب على هذا السؤال أنه لا يجوز أن تخالطهم من أجل إصلاحهم ولا أن تذهب إلى مساجدهم لإلقاء المحاضرات من أجل إصلاحهم، وإنما دعوتهم إلى الله عز وجل من الخارج لا من الداخل بانضمام، هذا ما يجوز. نعم.
رحمه الله تعالى: ومن غير شك ولا تردد أن الجماعات المعاصرة التي اشتهرت بأسمائها وأسماء مؤسسيها في العصر الحديث كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والسرورية والقطبية جماعات وجماعات أخرى كلها ذات بدع شتى، وحقها أن تسمى فرقا وأحزابا.
نعم، هذا الصحيح، هذا الكلام الطيب. ما قال جماعات إسلامية، هذه جماعات حزبية ولا يجوز تسميتها بالجماعات الإسلامية لأن الإسلام بريء منها، هي ليست منشقة من الإسلام ولا مأخوذة من الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف التفرق والاختلاف، إنما نحن أمة واحدة وجماعة واحدة، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. هذا عنوان جعله الشيخ ربيع عنوانا لكتاب عظيم له سبق أن درسناه. فالأمة لا تعرف إلا جماعة واحدة، فهذه الجماعات إذن كيف تسمى إسلامية؟ كيف تسمى إسلامية؟ إنما هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية، جماعات جاهلية، فلا يقال جماعات إسلامية أو جماعات دعوية. ولهذا الشيخ يقول جزاه الله خيرا: وحقها أن تسمى فرقا وأحزاب، تحذيرا لهم، فرقة الإخوان، فرقة التبليغ، وهكذا. وإن كان لا فرق بين الفرقة والجماعة والحزب والطائفة، هذه الأربعة، فإن أهل السنة والجماعة يطلق عليهم طائفة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يطلق عليهم حزب، ألا إن حزب الله هم المفلحون، لكنه حزب واحد، ولهذا هو مفرد ليس له جمع أحزاب، لا مفرد ومفرد فقط، ما فعل حزب واحد. أما الحزب الذي مفرد أحزاب بدعية كلها هذه حزبية جاهلية، إنما هو مفرد لا جمع، فهو حزب واحد، هذه الأمة حزب واحد وتسمى جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، واسمها فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلى واحدة، يعني إلى فرقة واحدة، فلا إشكال في أن تسمى جماعة، فرقة، حزب، طائفة. المهم هذه الطائفة على ماذا؟ على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم. إنما يأتي الحزبيون اليوم يسمونها ماذا يا إخواني ويا أخواتي؟ يسمونها جماعات دعوية، يسمونها جماعات دعوية، والدعوة من ذلك براء، الدعوة من ذلك براء. فنحن عندنا دعوة واحدة وجماعة واحدة، يقولون يختلفون في أساليب الدعوة، أي أساليب دعوة نختلف فيها؟ إنما الدعوة سبيل واحد وأسلوب واحد، هو ما كان عليه النبي والصحابة، وهذه مغالطة، يعني ليس هناك اختلاف، تضاد اختلاف يطعن كل واحد في الآخر، اختلاف قائم على التباين بين الإخوان والتبليغ، بين الإخوان والسلفيين، يزعموا يعني الحزبيين، بين الإخوان والدواعش، بين الدواعش، وكلهم هؤلاء، وإن كانت هناك قواسم مشتركة بينهم إلا أنهم يختلفون فيما بينهم، وربما ضلل بعضهم بعضا، لكنهم يجتمعون في حالة واحد، هؤلاء جميعا اجتمعوا في حالة واحد، إذا كان الحرب على السنة وأهله. نعم.
قال: فلا يحل لأهل السنة السائرين على النهج القويم صراط الله المستقيم أن يخالطوهم أو يجالسوهم أو يغدوا ويروحوا معهم بقصد الإنكار عليهم وإصلاحهم لما في مخالطتهم من الضرر على النفس وعلى الغير.
نعم، قد تخالطهم فتتأثر أو يتأثر غيرك، إذا رأك معهم أقبل وأنت عالم وهو جاهل فتأثر. نعم.
فإن القلوب ضعيفة وأغلب النفوس ميالة فإن القلوب ضعيفة وأغلب النفوس ميالة إلى إجابة دعاة الشر من أصحاب الشبهات والشهوات، وطريق السلامة والنجاة في البعد عن كل فرقة من الفرق الهالكة المذكورة آنفا وغيرها من كل فرقة هوى وضلال خالفت الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة في علوم العقيدة أو الشريعة أو في شيء منها. وقد أوردت نصوصا.
هل ممكن أن ننضم إلى الصوفية، إلى الأشاعرة، إلى الجبرية، إلى كذا؟ لا، كذلك هذه الجماعات مثلها تماما، فرق مثلها تماما، لا فرق. نعم.
قال: وقد أوردت نصوصا صريحة ثابتة عن أئمة العلم مقتضاها التحذير من مجالسة أهل البدع وأخذ العلم عنهم وعقد المناظرات والجدل معهم، وما ذلك إلا لشدة خطرهم على جلسائهم، لا سيما من قل نصيبهم من العلم، ومن جالسهم وأخذ في مجادلتهم فهو على خطر عظيم ولو كان ذا علم وسنة.
نعم، انتبهوا أخواني، بارك الله فيكم، هذه قاعدة، هذه ضعوا فوق خطا، ومن جالسهم وأخذ في مجادلتهم فهو على خطر عظيم ولو كان ذا علم وسن، وذلك لأن السلف حذروا من ذلك. قال رجل منهم لأيوب السختياني: تعال أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، فكيف تجلس معهم؟ نعم.
قال: بقي ما إذا
إلا إذا كنت تدعوهم إلى السنة وهم مقبلون يريدون التعلم، أما الجدال لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بقي ما إذا جاءوا إلى أهل السنة مسترشدين سواء جماعات أو فرادى، فهل يلبى طلبهم أهل أصحاب السنة العاملون بالفقه الإسلامي
العالمون
في العقيدة والمنهج العلمي أم لا،
والمنهج العملي أم لا. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، أرى أن يلبوا طلبهم ويركز الداعية إلى الله، وهو يوجههم على بيان تصحيح الاعتقاد على نهج السلف الكرام،
يعني إذا جاءوا يسألون يطلبون العلم يسترشدون لا يجادلون ولا يناظرون فلا حرج. نعم.
قال: أرى أن يلبوا طلبهم ويركز الداعية إلى الله، وهو يوجههم على بيان تصحيح الاعتقاد على نهج السلف الكرام وأتباعهم من أئمة الإسلام على العقيدة والشريعة، موضحا ذلك كله بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، وأحسن القول المأثور عن سلف الأمة الذين ترسموا خطى نبيهم الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وترسموا نهج خلفائه الراشدين السائرين على الصراط المستقيم، فإن قبل المدعوون واهتدوا فذاك هو المقصود والهدف المنشود والمفروح به، لما فيه من الخير العاجل والآجل لكل من الدعاة والمدعوين، وإن أعرضوا فقد أتم الله أجر الدعاة إليه والمجاهدين بدعوتهم في سبيله، وقامت الحجة الشرعية ذات الأدلة النقلية والعقلية على كل من أعرض وتولى وتعصب لباطله، ومن نصح ومن نصح الناصحين أبى وعنه تخلى، ولن يضر الله شيئا بل أضر بنفسه في الآخرة والأولى. وهكذا الشأن فيما إذا تجمع حزب الإخوان أو فرقة التبليغ أو غيرهم من أهل الأهواء في مسجد ما أو مكان ما، سواء كان تجمعهم استقلالا أو كانوا مختلطين بغيرهم، وطلب من العالم المتمكن من العلم الشرعي عقيدة وشريعة وحكمة في أسلوب دعوته، فإنني أرى أن يلبي العالم الطلب بعد أن يتعرف على نوع بدعهم المضلة وشبهاتهم الفاسدة، لكي يتمكن من التركيز على دحض البدع وتفنيد الشبهات، مبينا أضرارها الدينية والدنيوية، شارحا لهم فضل السنة النبوية وحسن عاقبة الالتزام بها في الآخرة والأولى. وإذا قضى محاضرته فإنه يجب عليه أن يغادر مكان تجمعهم فورا، ولا يكون خراجا إليهم ولاجا في صفوفهم، ولا يصح له أن يرافقهم في رحلاتهم وإقامتهم، فيكون بذلك مكثرا سوادهم على الباطل، مضحيا بنفسه قاصدا استقطابهم، ولا يخوض معهم في شيء.
نعم، لكن أقول هنا مع التعليق: إذا كان هذا مجمعا لهم يجتمعون فيه وخاص بهم، لا يجوز له أن يأتيهم، فإنهم يتجرون بذلك. لكن من أقبل منهم وجاء مسترشدا فعلى العين وعلى الرأس، أو كانوا مجتمعين في مكان ليس خاصا بهم ولا منسوبا إليهم، لقي جماعة وطلبوا منه أن يعلمهم وأن يبين لهم، لا بأس. أما أن يذهب في عقر دارهم وإلى معاقلهم وإلى مساجدهم فهذا يحسب عليهم، والناس سوف يرون خارجا من عندهم أو مقبلا عليهم فيقولون: لولا أنهم على السنة ما أقبل عليهم الشيخ فلان. نعم.
قال: ولا يخوض معهم في شؤون الدعوة وغيرها، بل يكتفي بما قام به من بيان ضلالهم وتفنيد شبههم التي أوقعوا فيها كثيرا ممن قل نصيبهم من العلوم الشرعية والحكمة الدعوية، والدليل على ما قررته في هذه الإجابة المختصرة هو ذهاب ابن عباس بإذن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى الخوارج ليصحح لهم أخطاءهم في فهمهم للنصوص التي تشبثوا بها، وأعلنوا كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا عليه، فذهب إليهم البحر ابن عباس رضي الله عنهما وهم مجتمعون في موضع يقال له حاروراء في العراق فسموا حارورية.
هذا من بإذن ولي الأمر، لأن هذا يترتب عليه أن يرجع أو أن يقاتلوا، فهذا أمر خاص بولي الأمر، خاص بولي الأمر. أما غير ذلك فلا يعرف أن أهل السنة كانوا يدخلون عليهم بدعوتهم و يعلمون وإلى آخره، لكن كما قلنا إذا جاءوا مسترشدين علموهم، أو التقوا بهم في مكان لا يختص بهم علموهم، أما غير ذلك فيحسبون عليه. لكن ابن عباس ما ذهب باختياره، ابن عباس ذهب بإذن ولي الأمر، لأنه سيترتب على ذلك أحكام بالنسبة لدولة الإمام. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بهذه المناظرة وهي مشهورة بيناها من قبل. نعم، قال جيم نعم. وأما ضابط المحاضرة في مراكز أهل البدع،
قال رحمه الله تعالى: وأما ضابط المحاضرة في مراكز أهل البدع وأماكن تجمعاتهم، سواء كانوا إخوانيين أو تبليغيين أو سروريين أو غيرهم من أهل البدع الذين هم حرب للسنة وأهلها، فإنه إن ترجح غلبة الظن على تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإقامة الحجة عليهم مع إمكان القدرة على التحرز على النفس من التأثر بشيء من انحرافاتهم العقدية والمنهجية، وعلى الوصف الذي ذكرت سابقا كما صنع ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج وبعض علماء السلف مع المبتدعة، وقد تقدم بيان شيء من ذلك. ولتعلم يا محب،
كما قلنا لا يجوز المحاضرة في هذه المراكز الخاصة بالإخوان أو التبليغ والدخول إليهم، ما يجوز ذلك، لأنه يحسب على الإنسان وقد يغتر الناس به، وإنما من جاء منهم يطلب الهداية فلا بأس، أو يجتمع معهم في غير أماكنهم إذا طلبوا منه أن يدعوهم في هذه الأماكن، لقيهم في أسواق، لقيهم في محلات، لقيهم في شوارع، لقيهم في وسائل مواصلات، لقيهم في حج وعمرة، في مسجد الخيف، في كذا، ما في إشكالية. إنما من يذهب إليهم ويجلس يحاضر في مسجد الإخوان أو التبليغ أو مركز الإخوان أو التبليغ سوف يتاجرون بهذا، ويصورون الشيخ وينشرون الصور، الشيخ فلان في مركز كذا جمعية الإصلاح في اليمن، أو جمعية الإخوان المسلمين في مصر، أو مركز عام جماعة التبليغ، ويتاجرون بهذا، وأنتم تعلمون أنهم أصلا لن يفسحوا له المجال إلا لأجل هذا. وعلى أرض الواقع لو أراد هؤلاء هداية لأتوا إلى الشيخ في كل مكان، إنما هم يريدون الشيخ معهم. بالعكس، جماعة التبليغ تقول اخرجوا معنا علمونا، طب تتعلمون؟ ما يتعلمون. جماعة التبليغ هي جماعة التبليغ في كل مكان في كل زمان. صدق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه لما سئل هل جماعة التبليغ يختلفون في هذه البلد عن البلد، قال جماعة التبليغ هي جماعة التبليغ حتى في إسرائيل، يعني حتى أورث جماعة التبليغ في إسرائيل هي واحد، منهج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولتعلم يا محب أن الضرورات تقدر بقدرها، ومن قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فما أخطأ بل أصاب، ومن ترجح لديه ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أكبرهما فما فعل جنفا ولا يعاب، إلا أن يكون كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا أو زندقة تخرجان من الملة، وما كان دون ذلك من بدع مفسقة ونحوها فذلك نقص في الإيمان ونقص في السلفية. وقد تقدم البيان في جواب سابق على أن الردود على أهل البدع والأخطاء في دين الله واجبة على ذوي الكفاءات العلمية، وأن منازل القائمين،
لأن هذا من الجهاد، هذا من الجهاد، إذا لم يرد على أهل البدع تمكنوا. الردود على أهل البدع ليست مسألة تحسينية ترد أو لا ترد، وأن الردود أكمل، ولكن تركها لا تأثم، لا، ترك الردود على أهل البدع وتمييز أهل البدع مصاب كبير، وهذا يؤدي إلى تمكنهم في الناس. لابد أن تعرف الناس، من تسمع ومن لا تسمع، تقرأ لمن ولا تقرأ لمن. نعم.
قال وأن منازل القائمين بالردود على أهل البدع والأهواء والأخطاء رفيعة كالمجاهدين في سبيل الله،
بل أعظم من المجاهدين بالسيف والسنان، أعظم أعظم. ولهذا قال شيخ الإسلام: والراد على أهل البدع من المجاهدين في سبيل الله، بل هذا أعظم أعظم نوعي الجهاد، الجهاد بالحجة والبيان، هذا أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. نعم.
قال: فهنيئا لهم متى ما أصابوا وأخلصوا عملهم لله.
من أرفع العلماء قدرا؟ لن نقول أرفع المسلمين، لأن أرفع المسلمين العلماء. طب من أرفع العلماء قدرا؟ أرفع العلماء قدرا أعظم العلماء جهادا بالسنة والرد على أهل البدع. من هم أعظم العلماء قدرا؟ أعظم العلماء قدرا أعظمهم جهادا بالسنة والرد على أهل البدع. هذه أخص صفات العالم المحمود، لكن بعلم ورع لا بتطاول وظنون، بعلم ورع دلالة الخلق على الحق. نعم.
قال: وأخيرا فإنني أنصح زملاء القائل المذكور أن يبينوا له خطأه في فهمه، فإن اقتنع فالحمد لله، وإلا فليحول إلى أهل العلم ليسألهم عن مدى صحة فهمه، وليعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن الرجوع إلى الحق بعدما تبين من المناقب لا من المثالب والمعايب. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد النبي الأعظم والرسول الأكرم
عليه الصلاة والسلام. صلى الله أن يرفع درجته. نكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: قد يحدث إشكال على الناس إذا رأوا مجموعة من الشباب الذين ينتسبون الجماعات يخرجون من عند رجل سنة فينسبون إليه، فكيف العمل؟
لا، إذا أتوا إليه يسترشدون منه لا بأس، ثم إنه يبين هذا. هذا لو كان الشيخ يخشى من هذا فإنه يبين الناس، يقول: جاءني بالأمس، أو يقول في خطبة الجمعة: جاءني مجموعة من الإخوان أو مجموعة من التبليغ وطلبوا مني الدعوة والبيان لهم، وسألون عن أشياء فأجبت عن أسئلتهم، والحمد لله رجعوا جميعا. ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه. المهم أنه من جاء يسترشد يجب عليك أن تعلمه، يجب عليك أن تعلمه. إذا جاء مسترشدا علمه، فإن خشيت أن يقال فبين هذا للناس. نعم.